32 سنة من الحكم. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أما الله فلا يجوز ملكه أبدا، لا يجوز ولا يجوز. أما غيره من البروك فإما أن يزوله عن الملك أو يزول يعني عنه الملك. وأكثر المفسرين على أن المعنى لقوله تعالى على أن المعنى لقوله تعالى والله خير وأبقى، يعني أن ثوابه خير مما وعده فرعون في قوله قالوا فإن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرد على هذا القولين والله خير وأبقى، خير ثوابا وأبقى خيرا أي أدوم، لأن ما وعدهم به فرعون زائل وثواب الله باق، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال بعض العلماء والله خير وأبقى، فالثروة قالوا خير يعني ثوابا وأبقى عذابا من عذابك وأدوم منه، فهو الأجدر بأن نخافه ونشفق منه ونفر منه. وعليه فهو رفض لقول فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ومعنى أبقى أكثر بقاء. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه هذه هاء الإيه؟ هاء التأني الأمر أو التأني. إنه من يأت ربه يعني يوم القيامة مجرما يعني في حال كونه مجرما، أي مرتكبا الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر عياذا لله تعالى، فإن له أي عند الله جهنم يعذب فيها لا يموت يعني فلا يموت فريح ولا يحيا حياة فيها راحة. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه إذا مات يستريح فيكون أعظم أمنية عنده أن يموت، لكن الموت يصبح وينتهي الموت خلود ولا موت، لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة، وإنما حياة العذاب ويعني أسرقه. كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فأعظم أمنية لأهل الإسلام هي أن يموتوا، هي أن يموتوا يجابون يجيبهم مالك خاطر النار والعياذ بالله، فيقول لهم إنكم ماكثون لا أمل في الخروج على الإطلاق، إنكم ماكثون. ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة فلا من لنفس لا تموت فينقضي سخاها ولا تحيا حياة لها طعمه، فلا من لنفس لا تموت فينقضي سخاها ولا تحيا حياة لها طعمه. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأتيه يعني يوم القيامة في حال كونه مؤمنا قد عمل الصالحات أي في الدنيا حتى مات على ذلك فأولئك لهم أي عند الله الدرجات العلى. والعلى جمع عليا وهي تأنيث الأعلى. وأشار إلى هذا المعنى في قوله عز وجل أيضا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال ولكل درجات مما عملوا ونحو ذلك من الآيات. يقول القاطبي رحمه الله تعالى قالوا لن نؤثرك أي لن نختارك في الإيمان والاتباع على ما جاءنا أي من الله على يد موسى من البينات والذي فطرنا أي وعلى الذي خلقنا. واختيار هذا الوقت للإفعال لعلة الحكم لم يقولوا مثلا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وعلى ربنا أو وعلى الله، وإنما قالوا والذي فطرنا يعني لن نؤثرك على الذي فطرنا. فاختيار الوقت الفقر الخلق يعني أن الله الذي خلقهم وفقرهم للإفعال لعلة الحكم، فإن خالق يده تعالى له وكون فرعون من جملة مخلوقاته مما يوجب عدم إيثارهم له عليه سبحانه وتعالى. وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله آمنتم لك قبل أن آمن لكم فأجاب القائلين لن نؤثرك على ما جاءنا من الخيلات والذي فطرنا، يعني كانوا في ضمن الكلام يقولون إن الله هو الذي فطرنا هو الذي خلقنا فهو أحق أن نؤمن به، أما أنت فمقصور المخلوق مثلنا فكيف نعبده، كيف نحتاج إلى إذنك قبل أن يدخل الإيمان قلوبنا. قيل إن قوله والذي فطرنا هو قسم محذوف الجواب، محذوف الجواب، فقبل ما أنت قاطع أي جبنا ما أنت صانع، فهذا جواب عن تهديده حينما قال لو حط عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، فأجابوه بقولهم فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي تقضي في هذه الحياة الدنيا وهي لا بقاء لها ولا سلطان لك بعدها، وإنما الأولى الآخرة، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أشرحتنا عليه من الذكر، فالله خير وأبقى، أي خير ثوابا وأبقى، أو خير وأبقى ثوابا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها يعني فينقضي عذابه ولا يحيا أي حياة طيبة، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى أي المنازل الرفيعة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي تطهر من دنس الكفر والمعاصي بما نذر من الإيمان والأعمال الصالحة. ثم ذكر الفاطمين رحمه الله تعالى بعض اللطائف، يقول الأولى بتسهيل السحرة بين إلقاء موسى وإلقاء إنقاذ موسى، إما أن تلقي فإما أن نكون أول من ألقى، في هذا التسهيل استعمال أدب حسن معه تأدب مع موسى عليه السلام، وفيه أيضا تواضع له وخفض جناحه، وربما ببركة هذا الأدب مع موسى هداه الله سبحانه يعني شرح صدره بالإيمان، فتأدب مع موسى مع ما كان يقتضيه الموقف من الخطوبة يعني المواجهة، وفيه تنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم، وكأن الله عز وعلا ألهمهم ذلك وعلم موسى صلوات الله عليه اختيار إلقائهم، قال بل ألقوا أولا مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب، يتقابل أدبهم أيضا بأدب حينما قال بل ألقوا حتى يفردوا ما معهم من مكايد الذهن ويستنفذوا أقصى طرقهم ومجهودهم، فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه وخلف في الحق على الباطل فيدمرهم، وطلق المعجزة على السحر فمحقه وكانت آية نكرة للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين، وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، فطوروا ظرف الموعد إليه، وكما ألهم الله عز وجل موسى هنا أن يجعلهم مبتدئين بما معهم ليكون إلقاؤه العصا بعد قذفا بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو ذاك، كذلك ألهمه من الأول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم ليكون الحق أفلت على رؤوس الأشهاد فيكون أصبح بكيدهم وأهلك لكسر حرمهم. اللطيفة الثانية زوج في إثار قوله تعالى ما في يمينك على عقد وجهان، يعني ما الحكم من أن اللفظ الكريم آثر وألف ما في يمينك فلم يقل وألف عقد تلقى ما صنع، المشهور قولان، القول الأول أن هذا لتعظيم العقد، والقول الثاني أن هذا لتحصير العقد، فالرجل الأول أن يكون تعظيما لها وألف ما في يمينك وألف ما في يمينك، يعني إشارة إلى أن هذا الإدهام الأحيان العرب كان الإدهام للتعظيم فكان تستعمله لإيه؟ للتحقير، فالاحتمال الأول أنه أريد بذلك تعظيم العطاء وألف ما في يمينك يعني إيه العطاء العظيم الذي في يمينك، أي لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة، لا تبالغ هذه العطية التي ألقاها وهي كثيرة وكبيرة، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء وأنذره عنده، فأنفق يتلقفها بإذن الله ويمحقها، وثانيا هنا احتمال الثاني أن يكون تصغيرا لها وألف ما في يمينك، يعني ألف هذا الشيء الحقير الذي في يمينك وهو الذي هو كرم صغير عطى صغير فرع من حجر، احتمال آخر أن الإلهام أريد به تصغير العطاء، أي لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم، وألف العويل الحرب الصغيرة الجرم التي في يمينك فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرته. هو واحد وهي كثيرة، لكنه مع أنه واحد وصغير وعوائد وصرح الفجرة صغيرة، لكن مع ذلك يتلقفها بقدرة الله على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وإنما المقصود بتحصيلها في جنب القدرة تحصيل كيد السحرة بطريق الأولى، فتحصيل العطاء على هذا الوجه ليس تحصيلا لأن أكلية سحرة على العكس، فالمقصود من ذلك تحصيل كيد السحرة، يعني ارتكبت نهاية العطاء من هيئة صغيرة أقصرت هذا السحر العظيم الذي أتى به واضح، لأنها إذا كانت أعظم مدة وهي أخيرة في جانب قدرة الله تعالى، فما الظن بكيدهم وقد تلقفتهم هذه الحقيرة الضليلة. ففي الحقيقة يعني يؤول الأمر إلى تحقير السحر الذي أتوا به، إن هو سحر حقير إلى حد أن مثل هذه العصا الضليلة بقدرة الله يعني تلقفته وأبصرت كيده وفتحه. ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح لتعظيم جيش عدو الممدوح، كان علماء البلاغة والذين تذوقون البلاغة حق التذوق لهم مسالك إذا أرادوا أن يمدحوا أنفسهم، مثلا بعد الانتصار على جيش معين فيظل يمدح هذا الجيش، يظل يمدح هذا الجيش وهو من حقيقة ويمدح الجيش ويمدح نفسه ويمدح جيشه، لماذا؟ لأن كان الجيش بهذه القوة وبهذه الإمكانيات وبهذه الأرض وهذا العتاد وفيه الأبطال وفيه السجعان وفيه كذا وكذا، ثم هدد أمام جيشنا، فإن هذا يتضمن أن إيه؟ مدح جيشنا في الحقيقة. واضح؟ هذا أسلوب من أساليب يعني العرب. يقول ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح بتعظيم جيش عدو الممدوح، ليلزم من ذلك تعظيم فيك الممدوح فقد قهره واستولى عليه، فقهر الله امر العطاء ليلزم منه كيد السحره الواحد بها في طرفه عين، كيد السحره العصا الصغيره التي قهرها الله لها بقوله ما في يمينك، يعني شيء انه يسحق ان يذكر بايه؟ بصغره، لكن مع صغرها وبقدره الله سحبت سحره واثرته في طرفه عين. فكيف لا تسحب كيد السحره يا حسين؟ لا شك انه احقق لانه الذي هدم. واعلم انه لا بد من نقطة تناسب الامرين التعظيم والتحقير، وتلك والله تعالى اعلم هي اراده المذكور مبهمه، لان ما في يمينك افهم من عطاء. وللعرب مذهب في التنكير والابهام والاذناب، تسلكه مره لتحقير شان ما افهمته وانه عند الناقص به اهون من ان يخصه ويوضحه، ومره لتعظيم شانه وليؤذن انه من عناية المتكلم والسامع بمكان يغني فيه الرمز والاشارة، فهذا هو الوجه في تعاليمه فيهما جميعا. ثم قال الناصر وعندي في الآية وجه سوى قصد التعظيم والتحقير والله تعالى، وهو ان موسى عليه السلام اول ما علم ان العطاء من الله تبارك وتعالى آية، عندما سأله عنها ماذا قال الله تعالى له، يعني اول موقف علم فيه موسى ان العطاء آية من آيات الله التي سيعيده بها، هي قوله وما فيك بيمينك يا موسى، وما فيك ايه؟ بيمينك يا موسى. ثم اظهر الله له تعالى ايتها، يعني اولا قال له وما فيك بيمينك يا موسى، ثم اظهر له كيف انها ايه. نعم. فلما ذكر وصف الحاجه الى ظهور الايه منها قال تعالى والقي ما في يمينك، يذكره بكلمه ايه؟ يمينك، لما قلت لك وما فيك بيمينك بعد ذلك بينت لك انها ايه، فالان انت مرتاد ايضا لنفس هذه الايه، لما ظهر وقت الحاجه او دخل وقت الحاجه الى ظهور الايه من هذه العصا قال تعالى والق ما في يمينك، ليتيقظ بهذه الصيغه للوقت الذي قال الله تعالى له وما فيك بيمينك وقد اظهر له اياتها، فيكون ذلك تنبيها له وتانيثا حيث خوفض لما عجز ان يخاطب به وقت ظهور اياتها، وذلك مقام يناسب التأنيث والتسليم، التأنيث السين التأنيث والتسليم. ألا ترى إلى قوله تعالى فأوجس في نفسه صيفة موسى قل لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، هذا تأنيث لموسى وإذهاب الوحش والخوف منه، ليذكره بكلمة إيه بيمينك حيث من قبل صيغت له ثم ظهر بعدها أنها آية. ولأبي حيان نكتة أخرى وهي ما في اليمين من الإشعار باليمن والفرج، كما كلمة اليمين اليوم دائما مرتبط اليمين مرتبط باليوم والبركة. ثم أشار تعالى إلى عنايته بموسى وقومه من إنجائهم وإجلاء عدوهم، وقد طوى هنا ما فصل في آيات الأخرى، فقال سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درجا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أي سر بهم من مصر ليلا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي يابسا فضرب موسى بعصاه البحر فانحلق وجاوزه إلى ساحله. لا تخاف درك أي لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك ولا تخشى أي غرقا من بين يديك ورحلك. لا تخاف درك من الخلق ينحبوك ويدركوك ولا تخشى مما أنت مخبي علينا بين يديك وهو الغرق في البحر. لا تخاف درك ممن خلقك ولا من أمامك لا تبقى أيضا غرقا ورحلك. يقول السنسبيل رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه أوحى إلى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يسري بعباده وهم بنو إسرائيل فيخرجهم من خطبة فرعون ليلا وأن يضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي يابسا لا ماء فيه ولا غلل وأنه لا يخاف درجا من فرعون وراءه أن يناله بسوء ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق قوما. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الموضع كقوله في سورة الصعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانخلق فكان كل فرج كالصوت العظيم. طبعا البحر ما حصلش ذكر يعني كبر صراحة الكون في البحر لا حتى الخيال المعجزة العظيمة لموسى عليه السلام تخيلوا هذين الجدارين يعني جبل من هنا وجبل الماء نفسه وقع قدرة الله الحائط لأنه جبل عظيم جبل عالي فالصوت العظيم جبل عالي جدا من البحر العظيم وضح فالماء وقف كان كما يدرك الجدار من الجانبين ثم الحيطة كانوا فين القاع ومشوا على القاع والماء منسوب بقدرة الله سبحانه وتعالى يعني هذه الآية التي تحدث عليها الآية الأعظم أو الآية أيضا العظمى والله تعالى أعلم هي أن فرعون كيف يعني رفض الله خلفه وعقله حتى إنه من كفر العصو والكفر يؤمن إلى آخر لحظة في حياته أنه مع كل هذا وهو يرى هذه الآية لا يقول أن أنت بالله سبحانه وتعالى وهو يرى هذه الآية يرغمهم يمسون والماء واقف من الجانبين وقد يكلف لهم القاع وقد يدفع هذا القاع يدفع ومع ذلك يرى هذه الآية والكفر والعصوم يعني يمضي وراءهم ويطالبهم داخل ايه هذا الجسر الى ان نجى الله موسى ومنعه ثم انطلق البحر على فرعون وجنوده واغرقهم ايضا. وقال تبارك وتعالى ايضا فنضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق يعني ضربه فانفلق يوضح معنى قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وقوله تعالى ايضا قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين يوضح معنى قوله لا تخاف درجا ولا تخشى. وقد اشار الى ذلك في سوره الدخان في قوله تبارك وتعالى فدعا ربك ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. وقال لما اختلوا في تفسير هذه الآية فاضرب لهم طريقا أي فجعل لهم طريقا من قولهم ضرب له في ماله سهما وضرب اللبن أي عمل طريقا في البحر يبسا يبسا يعني جأسا لا تخافوا درجا. الدرج هنا اسم مصدر اسم مصدر بمعنى الإدراك أي لا يدركك فرعون وجنوده لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك من ورائه ولا تخشى من البحر أمامك. وعلى قراءة الجمهور لا تخافوا فالجملة حال من الضمير في قوله فاضرب أي فاضرب لهم طريقا في حال كونك غير خائف درجا ولا خائف. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فأتبعهم أي اتبعهم. والمعنى أن موسى لما أسرى بني إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم أي من البحر ما غشيهم، أي أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن آخرهم. ووضح ذلك في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يعني سيتبعكم فرعون وجنوده. ثم بين كيفية اتباعه لهم فقال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لسلزمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وجنود ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. كان هذا في وقت سلوك الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. فقوله تعالى فأتبعوهم مشركين أي أول النهار عند إشراق الشمس. وقال أيضا وجاوزنا بني إسرائيل الأرض فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وقال في الدخان فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إتباعهم لهم. أما إبراهيم فقال تعالى هنا فغشيهم من اليم ما غشيهم. وقال في الأعراف فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال في الأعراف فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وقال في الزخرف فلما آتتونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال في الأخرة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال في جرس فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال في الدخان واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم ما غشيهم ما هناك موصول وهي اسم مبهم يدل على تعظيم الأمر وتضخيم تأمينه. ونظيره في القرآن إذ يغشى السدرة ما يغشى هذا للتعظيم. وقال أيضا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى فالإذهان هنا لإيه التعظيم. واليم البحر والمعنى فأصابه من البحر ما أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل. وأضل فرعون قومه وما هدى يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليه. وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالآية ترد عليه وأضل فرعون قومه وما هدى ما كان عنده هدى ولا رشاد إنما أضلهم ما أهلكهم. وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه وما أمر فرعون برشيد وذلك كان يدعي أنه إيه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهم قالوا بطريقتهم وينهلا بطريقتكم المثلى فأحسن منهج وأحسن طريق. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فالنسخة الكلامية في حذف المفعول في قول تبارك وتعالى وأضل فرعون قومه وما هدى ولم يقل وما هداه. أما النسخة الكلامية هي مراعاة مواضيع الآيات. ونظيره في القرآن قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى المقصود بها وما قلاك يعني قال وما قلق مراعاة في هذه الفواصل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده لأنه لجم على الإذن بتفريحهم من مصر وأنهم قهروه على قلتهم كما قال إن هؤلاء لتلزمة قليلون وإنهم لنا لغائرون. فتبعهم ومعه جنوده حتى لحقوهم ونزلوا في الطريق الذي سلكوه فتجاءهم الموج كما قال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم اي علاهم منه وغمرهم ما لا يحاط بذوله. واضل فرعون قومه وما هدى اي اوردهم الهلاك بعتوه وعناده في الدنيا والاخره وما هداهم سبيل الرشد. ثم ذكر تعالى نعمه على بني اسرائيل ومننه الكبرى وما وفاهم من المحافظه على كفرها وحذرهم من التعرض لغضبه لكفرها بقوله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون في جنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم ذكر تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل وميلنه الكبرى وما وصاهم من المحافظة على شكرها وحذرهم من التعرض لغضبه لكفرها لقوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قوله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وهو فرعون وقومه فقد كانوا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وذلك لأن أقر أعينكم منهم بإغراقهم وأنتم تنظرون. قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن أي من مناجاة موسى وإنزال التوراة عليه. ما يعرف أيمن؟ نعم مجرور يعني يوصف إيه؟ يعني في طور أيمن وفي طور أيسر؟ طيب في كلام ثاني؟ ها؟ يبقى شايف انتقها؟ أنت تضغطهم إلى هذا يعني أنت إذا وقفت تقول وأعطيكم جانب الطور الأيمن جانب الطور الأيمن ونزلنا ليه الأيمن؟ لأن الأيمن في صفة إيه؟ بجانب وأعطيكم جانب الطور الأيمن لو كان صفة الطور يفهم ذلك أن في طور أيمن وطور أيسر لا مفيش كده هو طور واحد جبل واحد وأعطيكم جانب الطور الأيمن يعني هنا في مراجعة موسى وإنزال التوراة عليه. واليهود السامرية زعموا أن هذا الجبل في نابل أو هو يسمونه جبل الطور ويذكر في الجغرافيا بلفظ إيلان ولهم عيد سنوي فيه يقعدون إليه ويقربون فيه القرابين الله تعالى أعلم. لكن طبعا معروف أن هذا الجبل هو الجبل معروف في طور الجبل. قال الدمشقي: وإنما عدت المعادة إليهم يعني أفضل المعادة هذه كانت لمن كانت لموسى عليه السلام ومع ذلك خاطب الله سبحانه وتعالى بها بني اسرائيل بسياق الامتنان عليهم بهذه الوعد وواعدناكم مع ان الاصل له وعد موسى عليه السلام. فيقول الزمخشري: انما حتى الموعده اليهم لانها لابتتهم واستقبلت بهم حيث كانت جنبيهم ورقبائهم واليهم رجعت مناشوها التي قام بها دينهم وشرعهم وفيما افاض عليهم من سائر هذه وارزاقهم. ووعدناكم جانب جانب مفعول فيه او مفعول به على الاتساع او بتقدير مضاف يعني ووعدناكم اتيان جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني من غنائمه فان المن كالعسل والسلوى من الطيور الجيد لحمها ولا تطغوا فيه اي فيما رزقناكم بأن يتعدى فيه حدود الله ويخالف ما أمر به فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى أي فقد جلس. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ووعدناكم جانب الطور الأيمن الأظهر أن ذلك الوعد هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأسلمنا هذا وقوله: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وقوله: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا يعني أنواع بإنزال التوراة وغير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ونزلنا عليكم المن والسلوى امتن عليه بذلك بغير موضع من القرآن كما في قوله وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وفي الأعراف وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وأكثر العلماء على أن المن هو الترنجلين وهو شيء ينزل من السماء كنزول اللبى ثم يتجمد وهو يصبح العسل الأبيض. يسمونه حتى في العراق وفي تركيا يسمونه من السماء من السماء ملوش حتى الآن يجمع من فوق أوراق الأشجار التي يكون في الصباح نفس البذرة مسحوق ثم يجمع ويتفننون في إضافة المكسرات التي يحتاج إليه فهم يسمونه الآن من السماء. يعني أنا شخصيا قد أكلت أحد الإخوة منذ مدة بعيدة أحضره من سفر وأخبرني بهذا كان مشهور هناك في من السماء يجمع وطعمه يعني شديد الحلاوة كالعسل تماما. فيقول وهو شيء ينزل من السماء كنزول النبى ثم يتجمد وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى ظاهر يشبه الثماني وقيل هو الثماني وهذا قول الجمهور في المن والسلوى وقيل السلوى العسل وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل وإن كان اللي يقول والتحقيق أن السلوى يطلق على العسل لغة سلوى. ومنه قول خالد بن زهير الهذلي وقسمها بالله جهدا لأنتموا ألذ من السلوى إذا نال سورها ألذ من السلوى إذا نال سورها يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها لأن النسور استخراج العسل. قال القرطبي إلا أن أكثر العلماء على أن ذلك ليس هو المراد في الآية يعني ليس هو في الآية العسل وإن كان لغة يطلق السلوى على العسل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى والأظهر عندي في المن أنه اسم جامع لما يمن الله به على عشيه من غير كد ولا تعب فيذكر فيه الكرم الجليل الذي من الله به على بني إسرائيل بالتين ويشمل غير ذلك مما يماثله. ويجوز على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين الكمأة من المن وما هنا كفاح في العين الكامل ان المن يعني مما امتن الله به على عباده. كثير من المعاصرين يقولون ان الكمأة هي النبات المشهور الان حس الغراب او المسلول وطبعا لها كوارث صحيه كثيره جدا جدا ولذلك الان يعني المنح الجديد المحاوله الاكثار من زراعتها ان تستوردها الطبيه كثيره جدا كثيره للغايه وفي مدى الغالبيه مرتفعه جدا اللي هي مسمى المسلول أو عرس المراق. نعم. فقوله عليه السلام الكمأة من المن من المن يعني مما امتن الله به على عباده واضح؟ فمنها الكمأة ومنها أيضا إيه؟ المن الذي هو العسل. ولا هنا كفاء للعين. يقول والأظهر عندي في السلوى أنه طائر سواء قلنا إنه الثماني أو طائر يشبهه لإطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على أو لإطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على ذلك مع أن السلوى يطلق لغة على العسل كما بينا. كلوا من طيبات ما رزقناكم أي من المن والسلوى وهذا الأمر للإباحة والامتناع وليس أمر على سبيل الوجوب للإباحة والامتناع. وقوله تعالى كلوا يعني يقدر قبلها وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه. الضمير المجرور في قوله تعالى ولا تطغوا فيه راجع الى الموصول الذي هو ما في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه اي لا تطغوا فيما رزقناكم ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم وهو ان يتعدوا وهو أن يتعدوا حدود الله فيه لأن يشكروا نعمته به ويجعلهم الهم والنعيم عن القيام بشكر نعمه وأن يطلقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في المعاصي أو يستعينوا به على المعصية أو يمنع الحقوق الواجبة عليهم به ونحو ذلك فهذا كله من الطغيان فيما رزقنا الله. وغير أن ذلك يستكفي لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا لأن الفاء في قوله تعالى فيحل فاء سببية واضح. وقرئ فيحل عليكم غضبي ومن يحزن عليه غضبي هكذا قرأت في التأييد وخرجت تقول فيحل بكسر الحاء عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد سبق. أي هلك وصار إلى الهامية وأصله أن يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك. ويقولون حول أمه هي سقط سقوطا لا ذهوب بعده. نعم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. واعلم ان الغضب صفه وصف الله بها نفسه. ومن يحلل عليه غضبي فالغضب صفه من صفات الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه اذا انتهكت حرماته. فظهر اثارها في المغضوب عليهم نعوذ بالله من غضبه جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه ولا نكذب لشيء من ذلك مع تنزيهنا التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك عدوا كبيرا. قرأ حمزة الكسائي هذه الآية قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن. وقرأ المساكون وواعدناكم وأنجيناكم بالنون الدالة على العظمة. حينها ثم قال تعالى واني لغفار لمن تاب وعمل وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اي تاب عما كان فيه من كفر او شرك او معصيه او نفاق وعمل صالحا بجوارحه ثم اهتدى اي استقام وثبت على الهدى المذكور وهو التوبه والايمان والعمل الصالح. ونحن قوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الايه ترغيب لمن وقع في وحده الطغيان لبيان المخرج منه كي لا ييأس. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله إني لغفار أي غفار كثير المغفرة لمن تاب إلي من معاصيه وكفره. أوضح هذا المعنى آية كثيرة كقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال أيضا في حق الذين سبقوه وكتموه وقالوا انه ثالث ثلاث. قال مراقبا لهم في التوبه عن ذلك الشرك افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال ايضا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن شاء انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له الى غير ذلك من الايات. ثم قال تبارك وتعالى وما اعجلك عن قومك يا موسى اي اي شيء عجل بك عنه على سبيل الانكار. الله سبحانه وتعالى انكر على موسى عليه السلام انه تقدم بين يدي من كانوا معه من مخالفه بني اسرائيل وعجل الى شوقه الى كلام ربك عز وجل ولقائه. فقوله تعالى وما اعجلك عن قومك يا موسى هذا يعني انكار من الله سبحانه وتعالى لتعجل لموسى عن قومه. وكان قد مضى مع النقلاء الذين سارهم من قومه الى الصور على الموعد المضروب ثم تقسمهم شوقا الى كلام ربه ورضاه. قال هم اولئي على اثري وعدلت اليك ربي ترضى. قال هم اولئي على اثري اي القادمون ينزلون بالصور وانما تبعتهم بما ظننت انه خير. ولذا قال وعدلت اليك ربي لترضى ظننت ان في تحكمي بين ايديهم وسقي اياهم اليك مما يرضيك يا ربي يعني لترضى عني بمسارعتي الى امتثال لامرك واعتنائي بالوفاء بعهدي. وزياده ربي بمزيد الضراعه والاجتهاد رغبه في قبول العذر وعجلت اليك ربي لترضى يعني يا ربي لترضى تضرعا منه عليه السلام وابتهالا الى الله سبحانه وتعالى عسى ان يقبل عذره بعدما انكر الله عليه تعجله في لقائه قبل قومه. قال الناصر انما اراد الله تعالى بسؤاله عن سبب العجله وما عجلك عن قومك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى يسال ويعلم ان يعلم موسى ادب السفر. كان المقصود من هذا الانكار للتعجل تعليم موسى عليه السلام هذا السفر وهو انه ينبغي تاخر رئيس القوم عنهم في المدينه كان كما كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اصحابه بين يديه ويتاخر عنهم في مؤخره المجموعه الذي يصحبه. فكان الله سبحانه وتعالى اراد ان يؤدب موسى بهذا الادب وهو انه ينبغي تاخر رئيس القوم عنهم في التيران ليكون نظره محيطا بطائفته يعني طبعا هي في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كانت لان المرئه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لنفس هذه الحكم لانه اذا كان في مؤخرتهم فانه يحيط نظره بهم جميعا ان راوا واحدا مريضا واحد اصابه شيء واحد خلى على المجموعه وهكذا فيكون نظره محيطا بطائفته ونائلا فيهم ومهيمنا عليهم وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه عليهم الا يسأل الله عز وجل كيف علم هذا الادب لوطا عليه السلام بقوله واتبع اثرهم واتبع اثرهم يعني جعلهم يمشون امامك وكن انت خلفهم فامره ان يكون اخيرهم على ان موسى عليه السلام انما ارسل هذا الامر مبادره الى رضا الله عز وجل يعني موسى عليه السلام ضحى بهذا الادب بشده خوفه الى لقاء ربه وكان يحسب ان في ذلك ارضاء لله عز وجل في مبادرته اليه ومسارعته الى الميعاد وذلك شان الموعود بما يضره وهذه طبيعه اي انسان عنده موعد مع من يحب او موعد مع شيء يضره فيود لو ركب اليه اجنحه الطير لو استطاع ان يطير حتى قبل الموعد لسارع الى ذلك ولا اسر من معاده الله تبارك وتعالى فذلك موسى عليه السلام الذي غرق يعني قعد مناجاة الله عز وجل من قبله فكان بأشد الشوق إلى لقاء الله وحضور موعده عز وجل. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي فارضى. أشار جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته موسى 40 ليلة ونهاره الى الميقات واستعجاله اليها قبل قوله وذلك انه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور واوصى اخاه هارون ان يخلفه في قوله استعجل الى الميقات فقال له رب وما اعجلك عن قومك يا موسى وهذه القصه اشار اليها تبارك وتعالى في قوله في سوره الاعراف وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعد فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى يا اخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك في هذه الايه سؤال عظيم وهو ان جواب موسى ليس مطابقا للسؤال الذي ساله ربه فان السؤال كان عن السبب الذي اعجله عن قومه وما اعجلك عن قومك يا موسى ما هو السبب فالجواب لم يأتي مطابقا لذلك لأن موسى عليه السلام أجاب بقوله قال هم أولئك على أثري هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي ترضى وأجيب عن ذلك معجوزا منها أن قوله هم أولئك على أثري يعني هم قريب هم قريبون مني وما تقدمتهم إلا بقدر يسير يغتفر مثله ويتسامح فيه لأنهم قريبون هم أولئك على أثري هم بعد على طول فليس بيني وبينهم مسافة بعيدة فمثل هذا السبق اليسير منا دون الأخر مثله فكأني لم أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن الله جل وعلا لما خاطبه بقوله وما أعجلك عن قومك دخله أو داخله عليه السلام من الهيبة والإذلال والتعظيم لله جل وعلا ما أسأله عن الجواب المطابق والله تعالى أعلم. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليه ربي لترضى وهذا أدب المؤمن المسارعة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى الإنسان متى ما عرف يعني أن رضا الله سبحانه وتعالى في شيء عليه أن يسارع إلى هذا الشيء ويعني يشهد لهذا المعنى آيات كثيرة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى وسارعوا إلى وجعلهم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وإسلام المتقين وكذلك في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم وقوله تعالى فسروا إلى الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات متفقة وفي ذلك ثانية تنافس المتنافسون فمن الآيات التي تمثل هذا المعنى وهو قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى فإنسان عليه أن يعجل التوبة ولا يفوتها لأن تأخير التوبة في الإسلام يجب التوبة منه فيجب على الإنسان التوبة على التوبة
فكلما أكثر التوبة فإنه يرتكب ذنبا جديدا في التبليغ. قال فإن قد أخلنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال فإن قد أخلنا قومك من بعدك أي ابتليناهم بعد نهائك للمناجاة وأضلهم السامري يعني اليهودي الذي وسوس لهم أن يعبدوا عجلا يتخذوه إلها لما طالت عليهم غيبة موسى ويأسوا من رجوعه. والتدعي في لغة العرب بمعنى اليهودي. وقد قال ابن من ادعى تسميته او حاول تعيينه يعني من هو هذا السامري لا يصح في اسم من هو هذا السامري اسمه كذا او شخص معين لا ما يعرف ذلك لكنه واحد من اليهود. واما الطريقه السامريه الان فهم فئه من اليهود في نجد قبيله العدد تخالف بقيه اليهود في ذل عاداتها الخبريه قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري هي في الحقيقة إخبار من الله سبحانه وتعالى لموسى بوقوع قومه في الفتنة لكن في الحقيقة يراد بهذا الخبر الأمر يراد به الأمر فهي ضربها الخبر لكن يفهم منها الأمر برجوعه لقومه وإصلاح ما فتن من حاله فكأن السياق للتفسير قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامري فارجع إليهم يا موسى وأصلح ما فتن من حالهم. وذلك جاء في الآية فرجع موسى إلى قومه ربنا رجع لأنه فهم بهذا الخبر أنه أمر بالرجوع إليهم لإصلاح ما فتن من أحوالهم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أي بإنزال التوراة علي ورجوعي بها إليكم أفطال عليكم العهد أفطال عليكم زمان الإنجاز أو مجيئي أما أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أي وعدي وعدكم إياي بالثبات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات. قولوا فإن يقول السنسبي قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامرين كلمة الفتنة في اللغة تأتي بمعاني كثيرة منها الاحتراق ومنها العذاب ومنها الإغلال كما هنا فالفتنة هنا المقصود بها الإغلال فتنة الإغلال وقوع في الضلال لأنه قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فالظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العلم فهي فتنة الإغلال كقوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فهذه الفتنة بعبادة العلم جاءت مبينة في آيات متعددة كقوله تعالى ووعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فقوله عز وجل هنا وأضلهم السامرين أوضح كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع كقوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوام إلى قوله اتخذوه وكانوا ظالمين أي اتخذوه إلها وقد فرعه السامري لهم من حلي القبط فأمرهم بعبادته كما تزعم. أيضا قوله تعالى هنا فكذلك ألقى السامري يطرح معنى وأضلهم السامري كيف ما قال موسى بعد آيات فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خواص فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. والسامري قيل اسمه هارون وقيل اسمه موسى ابن بقر وعن ابن عباس انه من قوم كانوا يعبدون البقر وقيل كان رجلا من القبط وكان جارا لموسى اذن به وخرج معه وقيل كان عظيما من علماء بني اسرائيل من قبيله تعرف السامره وهم معروفون بالسام. قال سعيد بن جبير كان من اهل كرمان. والفتنه اصلها في اللغه وضع الذهب في النار ليتبين أهو خالق أم ذلك. وقد أطلقت في القرآن إطلاقات تكون عادلة منها الوضع في النار كقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون أي يحرقون بها وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني الذين أحرقوهم بنار الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين أحرقوهم بنار الأخدود. منها أيضا الاختبار وهو الأغنى في استعمال الجسد كقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة امتحان واختبار وابتلاء. فقال أيضا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه
ومنها الفتنة أيضا منها تطلق على نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. ومن هنا أطلق الفتنة على الشرك كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. وقوله هنا فإنا قد فتنا قوما أي أضللناهم. ومنها أيضا الحجة كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم. فقوله عز وجل هنا وأضلهم الثامري أذنب إذنانهم إلى الثامري، لأنه هو الذي تسبب في هذا الضلال أو الإذنان. لماذا؟ لأنه هو الذي طاغ لهم العزلة من حلي القدس ورفع عليه الصراط الذي نفسه حاله الفرق الذي جاء عليها جبريل، فجعله الله بسبب ذلك عجلا جسدا له هو، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة فكذلك ألقى الثامري فأخرج لهم عجلا جسدا له هو. وقال في الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له هو. والخوار فوط البقر، فوط البقر. قال بعض العلماء جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسدا من لحم ودم، وهذا هو غالب قوله عجلا جسدا. وقال بعض العلماء لم تكن تلك الصورة لحما ولا دما، ولكن إذا دخلت فيها الريح طوتت كهوار العجل، يعني هو صنع نفسه صنم على هيئة العجل لكن بطريقة أخرى تجاوز معينة إلى حين خد الريح إذا دخلت في المكان تدخل من الصور من الناحية الأخرى مصدرة فوق العجل وهو حوار العجل أيضا. والأول أقرب لظاهر الآية، يعني أنه فطر بأن حولت لهم صورة العجل إلى عجل حقيقي بلحمه ودمه. والله تعالى قادر على ان يجعل الجماد لحما ودما كما جعل ادم لحما ودما وكان طينا. لكن في الحقيقه يعني ترجيح مثل هذا القول محتاج الى دليل، الا ان يقال ان الدليل هو قوله جسدا جسدا. والله تعالى قال القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى فرجع موسى إلى قومه ربنا أسفا ربنا أسفا. يقول السنكتي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع ربنا أسفا على قومه من أجل عبادته العلم. وقوله أسفا يعني شديد الغضب، فالأسف هنا هو شدة الغضب. فتفسير قوله غفان أسفا أي غفان شديد الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن الكريم من يأتي الآن؟ أيوة في سورة سورة مالة الزخرف فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما آسفونا أي لما أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، يعني فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع ثواني الآيات عليهم انتقمنا منهم. فجاء رغم هذا آسفا الاثنين يعني كلمتين الاثنين حال نعم الاثنين حال غضبان حال وآسفا حال أيضا. نقول المسلمين وقوله غضبان آسفا حالان. وقد قسمنا فيما مضى أن التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العادي واحدا كما أثر له في الخلاصة بقوله والحال قد يجيز ذا تعدد لمفرد فعلاً وغير مفرد، يعني ممكن الحال يكون كلمة واحدة ممكن الحال يتعدد. هذا معنى قول ذلك الخلاصة والحال قد يجيز ذا تعدد لمفرد فعلاً وغير مفرد. و أين تبارك وتعالى هذا الغضب والأسف من موسى عليه السلام في قوله في سورة الأعراف ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. وتجد تعالى أن من آثار غضب موسى إلقاء الألواح التي فيها الزوار وأخذه برأس أخيه يضمه إليه، قال عز وجل في الأعراف وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يضمه إليه، وقال في طه مثيرا لأخيه برأس أخيه قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الخبر ليس كالعيان، على أن الخبر ليس كالعيان، لأن الله لما أخبر موسى بكفر قومه بعبادتهم العز بقوله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري،
وهذا خبر من الله يقين لا شك فيه. ومع ذلك لم يبلغ الغضب لموسى عليه السلام حتى تلقى الالواح، لكنه لما عاين لما راى بعينه قومه حول العز يعبدونه اثرت فيه معاينه ذلك اثرا لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك، فالقى الالواح حتى تلقى الثرى واخذ براس اخيه يدره اليه لما اصابه من شده الغضب من انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. وقد روى ابن ابي حاتم في سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخرم. اخبره رسوله عز وجل ان قومه فتنوا بعده فلم ينزل الالواح، فلما راه معاينهم القى الالواح. اذا هذا معنى الحكمه المشهوره ليس الخبر كفيه كالمعاينه. هل يستطيع احد استنباط معنى نفس هذه الحكمه من القران الكريم في موضع اخر من هذه الايه؟ لا الآيات لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولا مريت منهم رعبا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصف له حاله القرآن لكنه لم يقصد له أن يولي فرارا ولا امتلأ رعبا، لكن الله يقول لو اطلعت عليهم لو رأيتهم بعينك لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولا مريت منهم رعبا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أظهر الأقوال في المراد لهذا الوعد الحسن أنه وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابا فيه كل ما يحتاجون من خير الدنيا والآخرة، وهذا الوعد هو المذكور هنا في قوله ووعدناكم جاري مفتوح، يعني كي ننزل على موسى عليه السلام أن يسلمه التوراة وقد كتبه الله له وخطها بيده وهي ألواح التوراة عز وجل. فهذا هو الوعد الحسن. فقال عليكم العهد، الاستفهام هنا للإنكار، يعني لم نقل العهد فصار عليكم العهد، هل هذا هو السبب؟ مع اني لم اتاخر عنكم كثيرا، اي لم يقل عليكم العهد كما يقال في المثل وما للعهد من كدني وما للعهد من كدني، لان طول العهد مرنه للنسيان والعهد قريب. لم يقل فكيف نسيكم كيف نسيكم وبيدي اليد ان تسكتوا على ما دعوتكم اليه. فقال عليكم العهد فعل العهد قريب، انا لم اتاخر عنكم كثيرا. ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخذتم موعدي؟ ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم؟ ام هنا قال بعض العلماء هي المنقطعه المقدره بذل والهزه. فقال عليكم العهد بل اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم، والمعنى أردتم أن يحل عليكم يعني فعلتم ما يستوجب غضب ربكم بإرادتكم، فكأنهم أرادوا الغضب لما أرادوا السبب الذي يجب لهم غضب الله سبحانه وتعالى وهو الكفر بعبادة العلم. أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، كانوا معلوم أن يدفعون لما تقدمهم إلى الميقات، وأن يسكتوا أو أن يتبعوا لما تقدموا إلى الميقات، وأن يسكتوا على طاعة الله تعالى، فعبدوا العلم وعكسوا عليه ولم يتبعوا موسى، فأخلفوا موعده بالكفر وعدم الذهاب في أثره. قالوا الجواب ما أخلفنا موعدك من الكلى، قرأه نافع وعاصم إلى الكلى يعني لفتح النيل، وقرأ حمزة والكسائي بن الكلى لكسر النيل، وقرأ ابن كثير وابن عامر وابو عامر بن الكلى بن الكلى هي المفروض القراءة ثلاثة بضم الميم، يعني هي فيها ثلاث حركات. يقول والمعنى على جميع القراءات ما أخلفنا موعدك لأن ملكنا أمرنا، فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك، وهو اعتذار منهم لأنهم ما أخلفوا الموعد باختيارهم ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وجيده، وهو اعتذار ثالث ثابت كما ترى. يعني هذا العذر المستخيف السمك اذا انطلق عليه قول صائم ايه عذر افصحوا من ذلك الغد رحيم وبارد، يعني ما حدش بايدينا انا عرفت الاكل حاجه ما كانتش بايدينا، ما اخلفنا موعدك بملكنا، لا يعني ما كانتش بايدينا بارادتنا، لكن ولدنا ان السامري ظهرنا وكاذنا وغلبنا ولقد صدق من قال
إذا كان وجه العذر ليس يدينه فإن اقتراح العذر خير من العذر. الدم لو ما عنده عذر مقبول فيدخل فلا يدخل عذر إيه؟ سائلا كالجن سابقا مثل هذه الأعضاء. وهنا يذكر السوفيقي رحمه الله تعالى فإن اللغوية يقول كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم إذا تقدمتها همزة استفهام في وجهان معروفان عند العلماء. أي فعل مضارع يجزم بلم ولم ليس استفهى همزة ليست يعني ألم يفعل كذا أو يفعل كذا فهذه فيها في التفسير وجهان معروفان عند العلماء. الأول أن مضارعته تنخلق ناظريا ونفيه ينخلق إثباتا فيصير قوله هنا مثلا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. تلاحظون الفعل يعدكم كان مضارع سبقته لم جازما وسبقها همزة الاستفهام. فإذا كان مضارع مجزوم بلم تقدمته همزة الاستفهام فالقول الأول أن المضارعة تنخلق ناظريا ونفسه ينخالف إثباتا فيصير قوله ألم يعدكم تساوي وعدكم تساوي التفسير وعدكم. وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك تساوي شرحنا لك صدرك. وقوله ألم نجعل له عينين تساوي جعلنا له عينين. ووجه الخلاف المضارعة نظريا غائب لأن لم حرف حرف خلف تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي كما هو معروف. ووجه الخلاف النفي اثباتا ان الهمزه انكاريه الم نشرح لك صدرك الم يعدكم ربكم وعدا حسنا فهمزه انكاريه فهي مضمنه معنى النفي فيتطلق النفي الكامل فيها على النفي الصريح في لم فينفيها يعني ينفي تنفي النفي ونفي النفي اثبات فيؤولى الى معنى الاثبات. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان الاستفهام في هذه الصيغه يكون للتقرير وهو حمل المخاطب على ان يصر فيقول بلى ان هذه الصيغه تاتي بان المخاطب يقول الم نفعل كذا تقول بلى لكي تثبت ذلك. وعليه فالمراد من قوله الم يعدكم ربكم وعدا حسنا حملهم على ان يقروا بذلك فيقولوا بلى قد وعدنا ربنا وعدا حسنا. ونظير هذا من كلام العرب قول جرير الستم خيرا من رجل الوقايا وان العالمين بطول رحم. اذا عرفت هذا فإذا عرفت أن قوله هنا فرجع موسى إلى قومه ربنا أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. قد خير الله في أن موسى لما رجع إليهم في شدة غضب مما فعلوا وعاتبهم قال له في ذلك العتاب ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد. فاعلم أن بعض عتابه لهم لم يبينه هنا وكذلك بعض فعله ولكن بينه بمثل قوله تعالى ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي فعجلتم امر ربكم. وبين ايضا ما فعل او بعض ما فعل بقوله في العراق والقى الالواح واخذ براس اخيه يضره اليه كذلك قال هنا قال يا ابنهم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. يقول القصري قرئ للحركات الثلاث على الميم. قال الزمخشري أي ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا أي لو ملكنا أمرنا وخلينا وراءنا لما أخلفنا ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدمناها فكذلك ألقت سامري ولكننا حملنا. هناك قراءة حملنا وقراءة أخرى ولكننا حملنا أوزارا أي أثقالا وأحمالا من زينة القوم يعني من حلي الخد. والقوم هنا المقصود به القوم فرعون والمقصود بالحلي حلي نسائهم حلي نسائهم. فقدمناها أي طلقناها في النار لذبحها فكذلك ألقى السامري أي كان إلقاؤه فأخرج له أي من تلك الحري المنابت عجلا نبذا له هو أي صوت عجل. وقد قيل إنه صار حيا وصار كما يقول العلم. وقيل لا تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ ومخارق بحيث تدخل فيها الرياح فيخرج صوت يشبه صوت العجل.
وقوله تعالى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فقالوا يعني السامري ومن استدنوا به. فقالوا أي السامري ومن استدنوا بالسامري هذا إلهكم وإله موسى فهدي. أي غفل عنه وذهب يطلبه في الصور. كيف ذهب موسى يطلب لقاء الله في الصور وهذا هو إلى إلهنا وإله موسى وهو العالم بالنفس هذا العز لعنه الله. واضح فموسى هدي إله هنا وراح يفتح عنه يقابله في الصور. فهذا معنى قولهم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنفي يعني موسى غفل عن إلهه وهو هنا وذهب يطلبه في الصور. ثم أنكر تعالى على من ظن بهذا العلم وأظن متشبها له فيما أسلموا عليه مما لا يستدل كفارهم على أحد. فقال سبحانه وتعالى أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون أن يرجع أي العلم إليهم قولا أي لا يرجل لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي نفع ضر ولا جلب ضر ولا جلب نفع. فكيف يتخذ إلى هذا؟ قال الشوفي رحمه الله تعالى ولكننا حملنا أوزارا كما ذكرنا قراءتان حملنا أوزارا أو حملنا أوزارا. والأوزار معناها الأثقال وقيل معناها الآثام. طيب الذين قالوا إن حملنا أوزارا يعني حملنا أثقالا أشياء ثقيلة الذهب والحرير هذه ثقيلة. وسر هذا القول أنها أحمال من حرير القطر كان الإسرائيليون استعاروها من القطر استعاروها من القطر. واضح فهذا هو معنى حريهم وحملنا أوزارا يعني كنا استعرناها من القطر من جهة القوم الحريين. القول الثاني ولكننا حملنا أوزارا لماذا إيه؟ آثاما آثاما جنوبا آثاما. ما وجهها؟ وجهها أن هذه المقرورات وهذه الحريه هي آثام وتبعات. لماذا؟ لأنهم بني إسرائيل كانوا مع القبط في حكم المستأمنين في دار الحرب وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربين. ليس للمستأمن المستأمن أن يأخذ مال الحربين ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعبير الأخير أقوى يعني حملنا أوزارا لأننا طبعا كما تعرفون أن نحقاء هذه الفجعة المحمدية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهؤلاء لما حملوا معهم هذه المخلوقات وهذه الخليج من سوريا القبط وهي لم تكن تحل في شريعتهم لهم الغنائم فكأنهم لما حملوها حملوا معها ايه اوزارا واثاما لانهم مستأمنون في موقف الحربيين فبالتالي لا يجوز لهم ان ايه ان ياخذوا اموالهم. فهذا التعبير اقوى من التعبير الاول اللي هو ايه حملنا اوزارا يعني اثقالا كانوا استعاروها من الجنه. من زينة القول المراد بالزينة الحلي كما يوضح القول تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له جوار. قوله تبارك وتعالى ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم من حليهم فقذفناها فقذفناها يعني ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري في الحفرة وأراد أن نطرح الحلي بها يعني استمرها حفر الحفرة وأمرهم أن يقذفوا هذه الحليب داخل إيه؟ الفصل. لماذا فعلوا؟ الله أعلم. بعض المفسرين يقول فعلوا ذلك لأن الحليب لما كانت مدة ترى كان يقطع حبلها فهم أرادوا أن ينصروها في كتلة واحدة حتى يصل إيه؟ حبلها. هنا يقول السنسيبي رحمه الله تعالى وأظهر الأقوال عندي في ذلك هو أنهم جعلوا جميع الحليب في النار ليذوبها فيصير قطعة واحدة لأن ذلك أسهل لفطرهم الى ان يرى نبي الله موسى فيها رايه حتى يذهبون ويبدي لهم ماذا يفعلون بهذا الفرد لكن يذكرونها في شيء واحد. والثامري لما امرهم حفر خطوه امرهم ان يضعوا فيها الخليج كان يريد تدبير خطبه لم يطلعهم عليها وذلك انه لما جاء جبريل ليذهب بموسى الى الميقات وكان على فرد اخذ الثامري ترابا مسه حافر تلك الفرد طب ثبت وحافظ سلة الفرد ويدعون في هذا السلطة أنه عاين موضع عليها يرجل مدفين لا تلاحظ أن الموضع الفرد الموضع الذي يصيبه قدر أو رجل الفرد ينبت فيه نبات فتحرك
جعل فيها خاصية الحياة، فأخذ تلك الخبزة من التراب اللي أثر حافر فرس جبريل. على تفسير الرسول لأنه إيه؟ جبريل عليه السلام. أثر حافر فرس جبريل عليه السلام. فتفرد أن الله جعل فيها خاصية الحياة، فأخذ تلك الخبزة من التراب واحتفظ بها. فلما أرادوا أن يطرحوا السورية في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه فيها، ألقى السامري عليه تلك الخبزة من التراب المذكور، فقال له كل عجلا جسدا له هو، فجعله الله عجلا جسدا له هو. يعني كأن الله أصره على هذا الإنسان ابتلاء وامتحانا وفتنة، كما يخبر المسيح الدجال على الخوارج فتنة لفتنة. فقال لهم التمري هذا العجل هو إلهكم وإله موسى، كما يشير هنا من أنهم كانوا متأثرين بالفرعون، كما يشير هذا قوله تعالى عن موسى قال أما حقك يا التمري؟ قال بقر بما لم يبصر به. يعني حينما لاحظ ان اخر الحامل او الفرس يوقع على الارض يتنجم، فتفرس ان فيها ايه تاثيرا يعني او فيها فيها خاصيه الحياه، فبصرت بما لم يبصر به فخطبت خطبه لهذا الرسول، يعني احتفظت بها مما وقع عليها هذا الفرس، وكذلك سولت في نفسي. وقالوا في هذه الايه الكريمه ولكننا حملنا اوزارا من ذله الصوت، هو من صفية اعتذارهم الفاسد البالغ، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن العذر حملنا أوزارا من زينة القوم. فهذا يدل على أن ذلك الاعتراف كان من الذين عبدوا العيد لا من غيرهم، ولا يبعد ما احتمال أنه من غيرهم. إذا يعني العذر لا وجه له على كل حال، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقلدناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له هو، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر. قال ابن عباس في حديث الفتول، وهو قول مجاهد، وعن ابن عباس أيضا من طريق عكرمة فنسي أي نسي أن نذكرهم به، وعن ابن عباس أيضا فنسي أي السامري نسي ما كان عليه من الإسلام، وصار كافرا في ادعاء ألوهية العلم وعلمه. فإذا الناس هنا يجعل يكون إيه؟ ضمير يعود إلى التمري، فقالوا هذا إلى أخر إله موسى فنفي التمري الإسلام الذي كان عليه. فكان يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة تخاطب عقول الذين عبدوا العلم وحرم عهدوا ما لا يقدر على رد الثواب لمن سأله، ولا يملك نفعا لمن عمل عملا ولا ضرا لمن عطاه. وهذا يدل على ان المعبود لا يمكن ان يكون عاجزا عن النفع والضر ورد الجواب، كما في قول تعالى في الاعراف في نفس هذه القصه الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا شك ان من اتخذ من لا يكلمه ولا يهديه سبيلا اله انه من افضل الظالمين، فنوضع العباده غير موضعها. يعني لماذا؟ لان في هذه الحاله العادل اكمل من المعبود، العادل اكمل من المعبود، العادل عاقل عنده عقليه حياه وفي روح وكذا، ومع ذلك يعني ينحط عقله الى حد ان يعبد يعني صدما لا يسمع ولا يعي ولا يعقل. ونظير ذلك قوله تعالى عن ابراهيم عليه السلام يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله تعالى عنه ايضا قال قول ابراهيم عليه السلام في مناقشته قوما هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. وقوله تعالى ايضا الهم ارض يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يرجون بها ام لهم اذان يسمعون بها. وقال تعالى ايضا ومن اضل ممن يدعو من دون الله الا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال ايضا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون منه في الضمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينفئك مثل خبير. اي نعم. قال استغفر المحرورة فيه في تفسير هذه الآية الكريمة. وليس المقصود من هذا أن الإنس لو كان يكذبهم لكان إلها، أن هذا يؤخذ من الآية، أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا ما ذلك لو كان العز يتكلم يصلح أن يكون إلها؟ لا. فليس المقصود من هذا أن العز لو كان يكذبهم لكان إلها، لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة، فثبات واحد منها يقتضي ثبات المكروه، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المكروه. هذا معروف في تعريف الشخص انه يتوقف وجود الشيء على وجوده، ولا يتوقف على يعني على وجوده يعني ايه عدم ذلك الشيء. بمعنى مثلا شروط الحياه مثلا بالنسبه للبدر، شروط الحياة معنى الخاص انه بدونه لا تحصل حياة والانتاج عن البذرة، لابد ان يكون البذرة بس ايه سليمة، جنين البذرة لابد ان يكون سليمة، يكون انكسر او مسود. الامر الثاني لابد من ايه التربة، ولابد من الماء، ولابد من ايه الهواء وهكذا. اذا الحياة البذرة لابد فيها من شروط. هل مجرد وجود شخص واحد يستلزم وجود هذه الحياة؟ فنقول الى الهواء فقط، لكن البذرة مسوسة مثلا او غير ذلك من الشروط الصغيرة، هو بيتخط واحد، ففي هذه الحالة لا يمكن ان تحصل ايه الحياة. فكذلك الشيء الذي يعلق على اكثر من شرط لا يتحقق الا وجود جميع هذه الشروط. شرط واحد ليتحلق لا يقع الشيء، لكن وجوده وحده لا يكفي لوجود هذا الشيء. يقول الصوفي لان الشيء يجوز ان يكون مكروها بشروط كثيرة، فثبات واحد منها يقتضي ثبات المكروه، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المكروه. مثلا في الصلاة شروط الطهارة، إخلال الخلة، ستر العورة وهكذا. فواحد فقط استقبل الكذا وهو غير طاهر والمكان نجس وثوبه نجس، هذا واضح. فهل تصح هذه الصلاة؟ لا تصح الصلاة، مع انه اتى بفرض من الشروط، لكن هذا هو الذي نقصده. يعني يقول فكل ما توقف على شرطين فقاعدا لا يحصل الا بحصول جميع الشروط. فنقول لعبده انفاق زين وصلى وحد فاعطيه دينارا، لم يجد له اخرون دينار الا بشروط الثلاثه. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط على سبيل البدل، فانه يكفي دين واحد. يعني لو قلت لعبدك انفاق زين او صلى فاعطيه دينارا، فانه يستوجب اعطاء الدرهم في احد الامرين. والى هذه المساله اشار في مراكز صعود في بحث المحققات المتصلة به قوله وإن تعلق على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، وما على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وقد تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري، أن هذا العز اسمه يهمود، وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة السر فألقوها عنهم وعبدوا العز. يعني ماذا يدفعهم اساسا الى ان يلقوا الاشياء في هذه الفتره؟ هم يقولون ان يتخلصوا تورعا حتى يحافظوا على هذه الزينه اللي هي الاسرائيل، الى ان ياتي موسى فيرى فيها رايه ويخزيهم. لماذا يفعلون؟ فهذا نوع من التورع لهم، يعني تورعوا عن زينه الصدق فالقوها عنهم وعبدوا العلم، فتورعوا عن الحقيقه وفعلوا الامر الكبير. تورعوا عن الحقير وفعلوا الامر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سال رجل من اهل العراق عن دم البعوض اذا اطاف الثوب هل يصلي فيه ام لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا الى اهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحسين رضي الله عنه وهم يسالون عن دم البعوضه. طب ياخد معك ورقه يقول الكفار. قوله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل رجوع موسى اليهم، يا قوم انما فتنتم به اي ظننتم بعبادته، وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري في عبادته سبحانه ونزل العزه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال اي موسى يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ظنوا ألا تتبعني، يعني في الغضب لله وشدة الجلد على الكفر، ألا تتبعني. ففيها هذه الله فيها أكوان، منها
ان لا بديله، يعني انت تلعن ومن لك انت تلعن، او المعنى ما حملك على الا تتبعن بحمل النقيض على النقيض، فان المنع عن الشيء مستلزم للحمل على مقابله، او ما منعك ان تلحقني وتخبرني بضلالهم فتكون مفارقتك مزجره له، افعصيت امري وهو ما امره به من ان يخلطه في قومه ويصلح ما يراه فاسدا. قلت كثير رحمه الله تعالى، بين جل وعلا في هاتين الايتين الكريمتين ان بني اسرائيل لما فتنهم الثامري واضلهم في عباده العلم نصحهم نبي الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وبين لهم ان عبادتهم العلم فتنه فتنوا بها، اي كفر وضلال ارتكبوه بذلك، وبين لهم ان ربهم الرحمن خالق كل شيء جل وعلا، وان عجلا مصطنعا من حلي لا يعبده الا مبتون ضال شاهد، وامرهم باتباعه في توحيد الله تبارك وتعالى، والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام، وان يطيعوه في ذلك، فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومه على الكفر حتى يرجع اليهم موسى، وهذا يدل على انه بلغ معهم غايه جهده وطاقته، وانهم استضعفوا وتمردوا عليه ولم يطيعوه. وقد اوضح هذا المعنى في سوره الاعراف، قال تعالى: قالت لهم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تثبت لي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فقوله عنهم في خطابهم له قالوا: لن نفرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، لن نفرح عليه عاكفين، فنستمر ونستدين عبادته. فهذا يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه المصرح به في الاعراف كما بينا. ثم ذكر العلامه الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني في مناسبة من الشيء يذكر بالشيء، في مناسبة الكلام على أنهم صاروا عاكفين حول هذا العلم يعبدونه ويعملون بعض الأشياء يعني يبقون ويتواجدون، فتذكر أن الناس يعني هذه المناسبة ذكرت العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بشيء مناسب، وهو ما يفعله بعض الصوفية مما سيذكره. يقول رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآيات الكريمات لا مقصود، وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ وأعلم حرف الله أبواه مثلا أنه سمع جماعة من رجاله فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الحليم، يعني نوع من الإيقاع المثير، ويقوم بعضهم يرفض ويتواجد يذكرون الله ويذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعرف الحياه الاقطاعيه هذه، فيقوم بعضهم يرفض ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه، ويحذرون شيئا ياكلونه، هل الحضور معهم جائز ام لا؟ اتونا مأذورين. وهذا القول الذي يذكرونه من ضمن الشيء الذي يقولونه ويذكرونه في جلسات الذكر هذه، وهي جلسات الاسلحه الحقيقه ليست جلساتك، يقولون: يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والجلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العلن، اما الشباب فقد مضى ونسيب راسك قد نزل. وفي مثل هذا نحوه الجواب يرحمك الله: مذهب الصوفيه بطاله وجهاله وضلاله، وما الاسلام الا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واما الرفض والتوالد فأول من أحدثه أصحاب الثامري لما اتخذ لهم عجلا جلدا له قواه، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العلم. وأما الخبيث فأول من اتخذه الزنادقة ليرغبوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الخير من الوقار، فينبغي للسلطان ونواله أن يمنعهم من حضور المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا أن يعينهم على ناصرهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين، وبالله التوفيق انتهى منه بلفظه. علق الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله: قد قدمنا في سورة مريم ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق، ولا شك ان منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك عالجوا امراض قلوبهم وحرسوها ورحموها وعرفوا احوالها وتكلموا على احوال القلوب كلاما مفصلا كما هو معلوم. كعبد الرحمن بن عطيه او ابن احمد بن عطيه او ابن عشر الثاني ابا سليمان الدارمي وكعون ابن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الامه واطرافهما وكفهد ابن عبد الله الكسري ابي صالح المكي وابي عثمان الليثموري ويحيى ابن معاذ الرازي والزهيد بن محمد ومن سار على منوالهم لانهم عالجوا امراض انفسهم بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنه ظاهرا وباطلا ولم تظهر منهم اشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفيه لا ينتهي ولا يصح اطلاقه. والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان منهم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وهديه وسلكه كمن ذكرنا وامثاله فانهم من جمله العلماء العاملين ويجب الحكم عليهم بالضلال. واما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. نعم صار المعروف في الاونه الاخيره واثناء كثيره قبلها بالاستقراء ان عامه الذين يدعون التصوف في اقطار الدنيا الا من شاء الله منهم لا جاهله يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهل وضعاف العقول من طلبة العلم ليتخذوا بذلك أتباعا وخدما وأموالا وجاها وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعملين فيجب التباعد عنهم ولا تقام من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو راى على ايديهم بعض الخوارق ولقد صدق من قال اذا رايت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج او بدليل. اذا رايت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج او بدليل. والقول الخاص في ذلك هو قوله تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نصيرا. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع مله ابراهيم حنيفا. فمن كان عمله مخالفا للشرع كمتصوفا في اخر الزمان فهو ضال ومن كان عمله موافقا لما جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى ان يهدينا واخواننا المؤمنين وان لا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي محبه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال يا هارون يا هارون البعض تسمع الله يا هارون هارون الهاء مرققه تري اكبر درجات الترقيم. قال يا هارون والرب صحب يا هارون. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افاعطيت امري. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. قال يا ابن ام اي قال هارون يا ابن ام او يا ابن امي عند الرب بكسر الميم وغيرها. وعاد امي يا ابن امي وذكرها اعطاه لخلفه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي يعني بشعره لا تاخذ بلحيتي ولا بشعر راسه. وكان قبض عليهما يجره اليه من شده غضبه. فهذا من شده غضب موسى لله والرب على حرمات الله. إني خفيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل أي بتركهم لا راعي لهم ولم ترفض قولي أي لم ترى في الاستخلاف فالوجود بين الغرمين لأن تركتهم ونسيت وانطلقت عنه فتكون خفيت أن أكون فرقا خالفت أمرك أن تستخلفني فيهم ويعني أن أتواجد بين الغرمين. قال كما خطبك يا سامري. نعم قوله تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تجعلني أفعى رجل أمري.
بعض اهل العلم لا في قوله هل لا تتبعني لا الى التوحيد لا لا الى التوحيد يعني مقصود ايه لا ملاك الا ما كان ضلوا ان تتبعني لكن لا هنا مراد به التوحيد واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في سوره الاعراف قال ما منعك الا تسجد للامطر قال لان المراد ما منعك ان تسجد للامطر بدليل قوله القصه بعينها في سوره الاعراف قال ما منعك ان تسجد لما اردت بيديك فحذف او فحذف لفظ الاله في قصد لا تقولها في الاعراف والمعنى واحد فدل ذلك على انها مدينه للتوحيد قال مفجده عفى الله عنه وعفى قد عرف في اللغه العربيه ان زياده رفضه الاله في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مضطربه لان بعض الناس لما يكتب رسائل كثير اللفظ الفلاني نزيله فتاتي اوراق احيانا خاطئه ويستغرب كيف نقول ان القران لفظا نزيلا لا هو القران جاري على اساليب العرب على ما يجري على لغه العرب التي نزل بها القران الكريم يجري على القران يعني الكريم عموما